بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا أيها الأحبة في الله هو الشريط 34 من شرح نونية ابن القيم.
النذور يقولون إن العالم له صانعان، نور وظلمة، فما فيه من خير فهو مخلوق من النور، وما فيه من شر فهو مخلوق من الظلمة ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هذين الإلهين سواء، بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقول أيضا إن النور قديم، النور قديم يعني ليس بحادث، والظلمة حادثة، وبعضهم يقول إنها قديمة. فلذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعان متكافئان أبدا. نعم، إيش؟ نعم، هؤلاء يقولون إنه واحد بالعيش، والجبرية يقول واحد بالفعل. نعم، حتى الكفار أفعالهم مع الله. لا، هم يقولون إن الدم أضيف إليهم تأدبا مع الله، وإلا في الدم ذنب الله عز وجل. حبيب الله يقول قائلهم ألقاه في الذم مخسوفا وقال له إياك أن تتكلم بالماء. لو أن إنسان ألقى شخصا مخسوفا بالماء وكشف ترى الآن ألقيت في البحر، لكن لا تتكلم بالماء، يمكن؟ لا يمكن. إذن يقولون لا بد أن تكون إن يكون الله ظالما. نعم، هل ما بشك ما دام المؤلف يقول هاي كتبهم هاتيك كتبهم؟ نعم، لا الإعلام هو صريح. نعم،
فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين.
فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان، مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوان قولي وفعلي كلا نوع يريد برهان. أول القول يدون والي أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذان والي أيضا في حقا في مذكوران.
إحداهما سلب وذان وعان أيضا فيه مذكوران. هذا في كتاب الله
إحداهما سلب وذان وان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعا عنهما نوعان معقولان، سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفي بدون سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن الخالق الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد السلطان، وكذاك نفل الكفء أيضا والولي له.
وكذاك وثلاثة نفي
الولي
وثلاثة نفي الكفر أيضا والولي الولي اللي يعلون مع الأول والثاني
وكذاك نفي الكفر أيضا والولي لنا سوى الرحمن بغفران والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والساد الذي ينفي اقتدار الخالق الديان والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه بلا فعان وكذلك العبث الذي تنفيه وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله بالإتقان وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد فان كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان وكذلك النسيان جهل إله وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان وكذاك حاجته إلى طعم ولد وهو رزاق بلا حسبان هذا وثاني نوع السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان.
بدأ المؤلف رحمه الله في النوع الخامس من أنواع التوحيد وهو توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد الملاحدة والمعطلين. قال فاسمع إذن توحيد رشد الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. فإذا وضعناها في الكفة فأيها أولى بالرجحان لا شك أنه توحيد الأنبياء والمرسلين. ثم قسم المؤلف ونوع هذا التوحيد إلى أقسام كثيرة ولكن مع التأني سوف تتبين. فقال توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. التوحيد نوعان قولي وفعلي. فالقول يكون باللسان وبالقلب والفعل يكون باللسان وبالقلب بالجوارح وبالقلب. القول يكون باللسان وبالقلب والفعل يكون بالقلب وبالجوارح. فالتوحيد بالقلب أن يقول القائل مثلا لا إله إلا الله هذا توحيد بالقول وبالقلب أن يقر بأن الله وحده هو الإله، والتوحيد بالفعل أن لا يشرك أحدا في فعل فلا بصنم ولا لأحد من المخلوقين، والتوحيد بالقول بالقلب الفعل بالقلب هو التوكل على الله والاعتماد عليه وما أشبه ذلك، وكلها تبين في كلام المؤلف. قال: فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سل والثاني إثبات، لأن ضد السل هو الإثبات. إذن التوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سلبي والثاني ثبوت. السلبي أيضا نوعان، كثر مالك رحمه الله التنوير، السلبي أيضا نوعان، سلب لمتصل وسلب لمنفصل، يجمعهما قوله ولا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران، سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان، سلب لمتصل وسلب لمنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني فسلب السلبي. التوحيد السلبي نوعان: سلب الشريك وهو منفصل، وسلب أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل، وهذا إيش؟ متصل أو منفصل؟ هذا منفصل متصل. يقول المؤلف رحمه الله: سلب الشريك وهما نوعان معروفان، أما الثاني ما هو الثاني؟ المنفصل، سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني وهو السلب المنفصل فهو سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذاك سلب الزوج إلى آخره. سلب الشريك في مثل قولك لا شريك له، مع الظهير في قوله وما له منهم من ظهير، مع الشفيع إلا بإذنه عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى هذه كلها، وهذا سلب لمتصل ولا لمنفصل؟ ها؟ متصل ولا منفصل؟ طيب. وكذلك نفي الكفر أي الكفر أيضا، نعم، وكذلك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فنفى الزوج ونفى الولد. الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، من هم عابد الصلبان؟ النصارى، فقالوا إن عيسى ابن الله. وكذلك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن بالغفران، قال الله تعالى: ولن نقل له كفوا أحد. ونفى الولي لنا، ليس مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكم أحد. هذا أيضا سلب منفصل. قال: والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب. الأول ما هو؟ المتصل نفي. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت. الموت نفى الله عنه أن يموت، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والإعياء ولم يعي بخلقهن، والتعب وما مسنا من لغوب، الذي ينطق حجار الخالق المنان والنوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم عند المناء نصفة. طيب حط نصفة ثانية. والنوم والسنة التي هي أصله قال الله تعالى لا تأخذهم سنة ولا نوم. والسنة أصل النوم لأنها النعاس، والنعاس هي الدرجة الأولى من النوم. وتأمل قوله تعالى لا تأخذه سنة يعني أنه لن تغلبه السنة التي تغلب غيره، فإن الإنسان إذا سهر طويلا غلبه النوم حتى إنه يكلم الناس وهو نائم، ويصعد الدرج وهو نائم، وينزل وهو نائم، وهذا شيء مشاهد يغلبه النوم. أما الله عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب وعذوب شيء عنه في الأكوان، قال الله تعالى لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والعذوب بمعنى الغيبة يعني لا يغيب عنه. وكذلك العبد الذي تنفيه حكمته وحمد الله بالإتقان، قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والذي تنفيه حكمته يعني حكمة الله، لأن الحكمة تنافي العبث، وحمد الله وغطه بالكمال ينافي العبث أيضا. وكذلك ترك الخلق إهمالا هدى لا يبعثون إلى معاد كامل، قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يحسب. كلا ولا أمر ولا نهي عليه من إله قادر ديان، هذا لا يمكن أن يترك الناس سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يبعثون ولا يجزون، لأن هذا كبيه تعباهم حكمة الله وحمده. وكذاك ظلم عباده، قال الله تعالى ولا ظلم ربك أحد، وهذا نفي للمتصل ولا للمنفصل؟ للمتصل. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر الغفلان. وكذلك النسيان جل إلى هنا لا يقيه قط من نسيان، قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسان، قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. هذا وثاني نوع الثلج الذي هو أول الأنواع في الأوزان. طيب وين النوع الأول؟ نعم النوع الأول سلب النقائص في كمالات، ولهذا قال وهو أول عام في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران، يعني أنك تنزه ذات الله عن التمثيل والتشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل والتشبيه حقيقته النقص، فإن تشبيه الكامل في الناقص يجعله ناقصا. يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد الأوثان عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب المشرك النصراني، النسيب يعني المشرك المشرك يطلق على القريب لكن المراد هنا المشرك، لمشرك النصراني أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس دائما. هذا هو توحيد الرسل، توحيد الرسل ينقسم الى اثبات وسلب، والسلب ينقسم الى متصل ومنفصل، وينقسم اولا الى سلب التعطيل في اوصافه والى سلب النقص، فهو سلب تعطيل وسلب نقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت.
هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كونه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق. كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان.
سبق لنا الكلام على التوحيد السلبي، وأن التوحيد السلبي متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يعدو ذات الله عز وجل، مثل سلب الموت والنوم والسنة والظلم والغفلة وما أشبه ذلك، والمنفصل ما كان خارجا عنه، مثل الزوجة والولد والكفر والنظير وما أشبه ذلك. وسبق لنا أيضا أن المتصل نوعان، الأول نفي العلوم كلها، والثاني نفي التمثيل وكذلك التعطيل والنكران، فإن هذا من التوحيد السلبي. والحقيقة أن نفي التمثيل يرجع إلى نفي النقص، لأن التمثيل نقص، فإن الحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. أما الثاني فهو الثبوتي، الثبوتي هو إفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده بما يجب له من الأسماء والصفات. قال هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، فكل أوصاف الكمال ثابتة له، ودليل ذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل من كل وجه. وفي الأسماء قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولهذا لا تجد اسما من أسماء الله يتضمن نقصا في وجه من الوجوه، ولا صفة من صفات الله تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. وتجد أن الصفة من الإدراك، لا تقرأون أصبيان إذا خلعت منهم من الله، والكيد والخداع فإنها لا تقال لها على وجه الإطلاق. الثبوت إذن إثبات أوصاف الكمال لله عز وجل، ولكن لا بد أن يضاف إليها شيء آخر مع نفي المماثلة، لأن الإثبات بدون نفي المثيل ليس بتوحيد، فإن التوحيد يقوم على إيش؟ على النفي والإثبات. ودليل يعني مثال يستبق به المقام، إذا قلت فلان جيد هذا وصف له بوجود، وجود كمال، لكن هل هذا يستلزم التوحيد؟ لا، لأنه قد يكون هو جيد وآخر أيضا جيد. فإذا قلت لا جيد إلا فلان أو إنما الجيد فلان فحينئذ وحتى في وجود. فقول المؤلف إثبات أوصاف الكمال لربنا يحتاج إلى إضافة وهي مع نفي المماثلة حتى يتم التوحيد. كعلومه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. نعم هذا إثبات الكمال العلو. ووجه ذلك أن العلو صفة الكمال فوجب ثبوته لله. ووجه آخر أن ضد العلو السفل، والسفل نقص، والله تعالى منزه عن النقص. قال فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه. نعم يستحيل أن لا يكون عاليا بذاته، لأننا إذا لم نقل عاليا بذاته الزمان لازم من ذلك إما أن يكون في كل مكان وإما أن لا يكون له مكان، وكلاهما مستحيل. ولهذا قال إذ يستحيل خلاف ذا، خلاف علو بذاته، ويبقى علوه بذاته ثابتا بمقتضى العقل. وقد مر علينا أنه يدل عليه السمس والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ والإجماع. والسمع كتاب وسنة، فالأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على علو الله تعالى بذاته. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. استوى على العرش يعني على عليه، واستقر علوا يليق بجلاله. فإن قال قائل هو عال على كل شيء، قلنا نعم هو عال على كل شيء، لكن الاستواء على العرش علو خاص بالعرش. أرأيت لو أن شخصا فوق السطح على الكرسي فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكنه مستن على أيها؟ على الكرسي خاص، فالاستواء خاص بالعرش كاستواء الإنسان على الكرسي فوق السطح، فهو عال على السطح وعلى من تحته، لكن الاستواء خاص بالكرسي. فإذا علوه على العرش أو استواءه على العرش علو خاص، ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات. وقول قد قام بالتدبير الأكوان إشارة إلى رب من قال إن استوى بمعنى استولى، يعني وملأ وقهر. فيقول المؤلف يشير إلى أن ملكه وقهره واستيلاءه على جميع الأكوان، أما الاستواء فهو خاص بالعرش. نعم
هذا في حق المخلوق، مع أنه ليس في حق المخلوق أيضا. يجوز أن تستوي على عشرة صغيرة في حق الجنس، أليس كذلك؟ أنا أعلم. إذا صارت ثالثة يمكن تجلس عليها مستقرة ولو كان أنت أفضل منها.
لا في حق المخلوق، وإذا قلت إنه لا في حق المخلوق فليس لازما في حق الخالق، لأن الله لا يقاتل الخالق. نعم.
لا تعالى هذا المخلوق كما يتحدث بعض المدرسين عن المخلوق الله يمثل مثلا قبر السماوات والأرض في يديه.
هذا غلط إلا أن يقول إن حقيقة القبر كذا دون أن ينتبه إلى الله. إذا قال حقيقة القبر هكذا فلا بأس، لكن بشرط لا يقول إن الله يقبل كذلك، ما أنت كذا يقبل الله عز وجل. أخبرنا أنه يقبل العرض، ولكن ما أخبرنا كيف يقبل، ما نعرف. والناس الآن يختلفون في القبر، أنت تقبل على وجه والثاني يقبل على وجه آخر. إنما لو أراد أن يبين حقيقة القبر فلا حرج، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الرؤيا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. نعم نعم. أنت تقول ما أمام التلاميذ، التلاميذ يتعلمون، وإذا لم نعلمهم بهذه الطريقة أو نعلمهم كيفية الحقيقة ربما لا يفهم. أما العامة عموما فإننا لا نرى أن حتى فيما ورد به النص نرى أنه لا يقول لهم هذا، لأنهم ربما تنطلق أفكارهم رأسا إلى التشريع. نعم أخذنا ثلاثة. نعم.
حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، هو أول هو آخر هو باهر.
المؤلف رحمه الله يذكر الأسماء ويصحها، يذكر أسماء الله ويصحها كما سيتبين لكم. حي مريد، وحياته عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي أيضا كاملة الأوصاف ليس فيها نقص في وجه من الوجوه، فهي كاملة من ناحيتين، من ناحية الكمال الذاتي ومن ناحية الكمال الزمني. حياة المخلوقين ناقصة من ناحية الكمال الزمني ومن ناحية الكمال الذاتي، أليس كذلك؟ حياة المخلوقين مشبوقة بعدم وملحوقة بزوال، هذا نقص زمان. أيضا حياة المخلوق ليست كاملة يلحقها النقص، يمرض الإنسان ويجوع ويعطش ويدخل البرد ويؤلمه الحر، بخلاف حياة الرب عز وجل فهي كاملة. مريد يعني له الإرادة، والمريد ليس من أسمائه ولكنه يوصف به، فيقال مريد لكن ليس من أسماء الله عز وجل، وذلك لأن الإرادة تنقسم، والأسماء كلها حسنى ليس بأنفسها، أما الإرادة تنقسم إرادة الخير وإرادة الشر. قادر هذا اسم من أسماء الله، ولكنه يأتي باسم مقتدر قدير ومتع. متكلم وصف وليس باسم، لأن الكلام إيش منقسم لغو وإسم وخير، والله عز وجل لا يتكلم إلا بالخير، ولذلك نقول هو وصف وليس باسم. ذو رحمة واضح من هذا وصف، ذو بمعنى صاحب رحمة وإرادة وحنان. نعم.
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع للميزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، ولا تفسير بالبرهان. فانظر إلى تفسيري بتدبر وتبصر وتعقل الرمان، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالق العظيم الشان.
هو أول هو آخر، هذا في اعتبار الزمن، هو ظاهر وباطن في اعتبار المكان، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء زمنا وبكل شيء مكانا. هو أول هو الأول ضده الآخر، الظاهر ضده الباطن، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أعلم الخلق بكلام الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو المعنى الذي لا يمكن سواه، لأنه تفسير للبرهان كما قال المؤلف رحمه الله. فهو الأول قبل كل شيء وكل شيء بعده، وهو الآخر بعد كل شيء، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، أي أنه محيط بكل شيء لا يفعل شيء ولا يعجزه شيء. هذا معنى الباطن، وليس معنى الباطن الخفي، لأن الخفاء يضاد الظهور، فهو سبحانه وتعالى أدنى الأشياء وأوره الأشياء، كيف وفي كل شيء له آية. لكن معنى الباطن أنه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فليس دونه، أي ليس دون علمه ولا قدرته ولا سلطانه ولا سمعه ولا بصره ولا جميع صفاته، ليس دونه شيء. يقول المؤلف رحمه الله: فانظر إلى تفسيره، انظر إلى تفسيره بتدبر. تفسير من؟ تفسير ذي البرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، تجد أنه أعظم التفاسير وأبينها وأوضحها. وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاعر، كيف دلت هذه الأسماء الأربعة على إحاطة الله بكل شيء زمانا بعد ومكانا. نعم.
وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابته بلا نص. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران.
قال العلماء رحمهم الله: علوه بالذات والصفات، والصفات قهرية وقدرية، فعلوه علو الذات، علو القدر، علو القهر، علو ذات أنه بذاته فوق كل شيء، علو القهر أنه قاهر لكل شيء غالب له، وعلو القدر أن قدره فوق كل قدر لا يناله أحد في قدره. وإن شئت فقل إن علوه نوعان: علو الذات وعلو الصفات، وهذا أقصر، فيشمل جميع الصفات، علو في سمع، عالم في سمع، عالم في بصر، عالم في جميع الصفات. نعم.
وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأسماء. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إذكره بهتان.
هذا أيضا من أسماء الله العظيم، وقد ذكرت في القرآن الكريم كثيرا، ويجمع الله بينها وبين العلي لما في العلو من الكمال الذات والوصف، ولما في العظيم من العظمة. فكل أوصاف التعظيم فهي ثابتة لله عز وجل، والعظمة تكون لله وتكون لغيره، لكن العظمة لله لا يشبهها شيء. قال الله تعالى عن الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ عظيم. نعم، بنبأ يقين. وقال وقال عن عرش لطيف ولها عرش عظيم، وقال عن العرش ورب العرش العظيم. فهذا العظم يكون لله ولغيره، لكن العظم الخاصة بالله عظمة الله يسويها أي عظم. ثم قال المؤلف: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا برهان. الجلال بمعنى كمال السلطان، الجلال هو كمال السلطان، فالجلال كله ثابت لله عز وجل. وإذا آمنت بذلك لازمك أن تخشى الله وتخافه، لأنه جليل. وهو الجميل، فكل أوصاف الجمال له. نعم، وهو الجميل على الحقيقة إلى آخر، هذا أيضا من أسماء الله الجميل. والمؤلف رحمه الله جمع بينهما لأن الإيمان بجماله عز وجل يستلزم الطلب، والإيمان بجلاله يستلزم الهرب، يستلزم الهرب من معاصيه، ودافع والجمال يستلزم الطلب في مراضيه. يقول: وهو الجميل فكل أصنع، وهو الجميل على الحقيقة. وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. كيف يعني كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل؟ فربها أولى وأجدر عند بالعرفان، لأنه قال: معطي الكمال أولى بالكمال. فجمال هذه الأكوان كله من آثار جمال الله عز وجل. فإذا كيف يعطي الجميل من لا يكون جميلا؟ فهو عز وجل جميل، ولكن جماله ليس كجمال المخلوقين، بل هو أعظم شيء لا يدور بالخيال ولا يمكن يدركه الفكر. ولهذا تجد أنعم ما يكون لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل، هذا يفوق النعيم الذي كانوا فيه، وهم في نعيم قال الله تعالى عنه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان بالدليل، فهو جميل بذاته عز وجل، جميل بصفاته كما قال تعالى: ولله وله المثل الأعلى. هذا جمال الصفات، أنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والأفعال أفعاله كلها حميدة، كلها لحكمة وغاية. وأما الأسماء فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو جميل في هذه الأمور الأربع: الذات والأوصاف والأسماء والأفعال. نعم.
إن الله جميل
لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن اسمه مهتاني وهو المجيد صفاته وأوصاف تعظيم فشأن وصفه أعظم شاني وهو السميع
والمجد هو كمال السلطان والملك ولهذا قال الله تعالى إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبد فهو تمام الملك والسلطان نعم
وهو السميع يرى ويسمع كلنا في الكون من سر ومن إعلان ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بين
كتم وطلع إيه لا هذا في الشرح
والسمع من واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيد وودان وهو البصير يدا وهو البصير يرى دبيب اللمعات السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروق أبيان ويرى خيانات العيون برحلها ويرى كذا تقلب الأجفان
أيضا من أسماء الله تعالى السميع وهو متعلق بكل صوت والبصير وهو متعلق بكل مرئي فالسميع للمسموعات والبصير للمبصرات المرئيات يقول هو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم والسميع من أسماء الله ينقسم إلى قسمين يعني ينقسم معناه إلى قسمين القسم الأول سميع بمعنى مدرك للمسموعات الله من حمده أي استجاب لمن حمده وليس المراد سمع بمعنى أدرك قول القائل ربنا ولك الحمد ولكن المعنى أنه استجاب أما السمع الذي بمعنى إدراك المسموع فإنه ينقسم إلى عام وخاص فالعام ما يتعلق بكل ما يسمع من خير وشر والخاص هو المستلزم للنصرة والتأييد ومنه قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى والعام تارة يراد به بيان الإحاطة وتارة يراد به التهديد مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا يدرك به يقصد به بيان الإحاطة وأما ما يقصد به بيان التهديد فمثل قوله تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب فهذا تهديد لهم ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ليس المقصود الاخبار بان الله سمع فقط بل المقصود بهذا تهديدهم اذن فالسميع يقسم اولا الى سمع ادراك وسمع اجابه فسمع الاجابه مثل إن ربي لسميع الدعاء سمع الإدراك ينقسم إلى ما يراد به الإحاطة وما يراد به التهديد وما يراد به التأييد نعم العام وخاص وإن شئت فقسم هذا أيضا ما يقصد به الإحاطة وهو العام وما يقصد به التهديد وما يقصد به التأييد فالأول كثير في القرآن ناصر للحق. ومنه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجك. والثاني الذي للتأييد مثل من معكما أسمع وأرى. والثالث الذي يراد به التهديد أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أما قوله يرى فهنا يرى تأتي بمعنى الرؤية التي هي رؤية العين وتأتي بمعنى العلم. فالنسبة قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هذه بمعنى العلم، لأن يوم الحساب لم يأتي بعد ولكنه معلوم عند الله عز وجل. ومثل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذه رؤية للعلم ورؤية أيضا للبصر، فهو يرى ويشاهد هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية التي جمعها إدراك المرئي منها عام ومنها خاص، يعني يقصد النصر والتأييد مثل إنني معكما أسمع وأرى. المراد بذلك الرؤية التي تقصد النصر والتأييد. ثم قال المؤلف رحمه الله والسمع منه واسع الأصوات، يعني ثاني لها لا يخفى عليه بعيدها والجانب، وهو البصير يرى جبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. جبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخر يراه عز وجل، وهذا من أخفى ما يكون، ومع ذلك فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض نياط عروقها بعيانه. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيانه، ويرى خيانات العيون بلقفها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فلا يخفى عليه شيء. وهذه أبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمفخ في تلك العظام النحل، أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم. بياض عندنا بياض، لكن اللي عند النياط أحسن. نعم.
شيخنا قال قائل كيف يعني قلتم أن السمع إدراك وسمع إجابة وتنكرون على من أول مفاجأة
مش معنى هل معنى ان الله يسمع من حمده فقط من خفائه هذه المستعجل ان ربي لسميع الدعاء اي مجيب المجرد السنه لا يستفيد منها الانسان في المدينه هذه كذلك الرؤيه الرؤيه العلميه التي تاتي في اللغه العربيه قال الشاعر اذا كنت مجيدا ان تجعل القران شارعا فعرف الاشياء العرب فعرف الله اكبر كل شيء محاوله واكثرهم ذنوبا فاعتبارها علم لأنه ما رأى الله هو مرأة العظيم.
ما الدليل على اليدين؟
على إيش؟
اليدين
إيش؟ اليدين يعرف النجيد مقارن حليم من فاكدة؟ نعم؟ كان تقول النجيد نعم نعم كيف وفي التشهد نعم نعم
وهو العليم احاط علما للذي في الكون من سر ومن اعلام وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الان وكذاك امر لم يكن له كان كيف وكذاك امر لم يكن له كان كيف يكون ذا امكان
هذا ايضا من اسماء الله العليم وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما علمه لم يسبق بجهل يلحقه نسيان قال موسى عليه الصلاه والسلام علمها لربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل لا يجهل ولا ينسى اي لا يغيب عنه ما ذكره كذلك هو محيط بكل شيء تفصيلا قال الله تعالى وعنده فاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نعم الحقيقة أنه يملك لنا أن نعرف أن علمنا بهذه المعاني من أسماء الله يجب أن يؤثر عليه فمثل إذا علمنا إحاطة الله بكل شيء علم يستلزم منا أن لا نخالف أمر الله لأننا لو خالفنا أمر الله لكان يعلم بنا وأن لا نقع فيما نهى الله عنه لأنه يعلم وأن نعلم أننا مهما كنا في أقصى مكان من الأرض فالله عالم بنا وأن نعلم أيضا أننا لو نظرنا نظرا محرما لا يعلم به الخلق لكان الله تعالى يعلم به أليس كذلك فإذا ينبغي أن يكون لنا فائدة مسلكية من معرفة معاني أسماء الله وصفاته لا أن يكون علمنا بها مجرد نظر إذا لم نتأثر بمدلولاتها لم ننتفع بها كثيرا نعم لا هو من لوازم قد جاءت الإنسان وغير متأثر لكن هو من اللوازم المفيدة أن يتأثر نعم وكان كامل لم يكن لو كان كيف يكون ذا إنسان هو أصل مدرك جميعا نعم نعم كيف
كيف يكون
ذاك الامر ذا امكان نعم عبد وكان فامر لم يكن لو كان كيف يكون ذا امكان في شيء من النقص نعم
وهو الحميد فكل حمد واقع او كان مفروضا مدى الازمان منع الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسنان هو اهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف للاحسان
الحميد سعيد بمعنى مفعول وبمعنى فاعل فهو محمود وهو حامد وسبق لنا ان الحمد والوصف ايش في الكمال الوصف بالكمال فمتى وصفت شيئا بالكمال فقد حمدته اذا قلت فلان غني حمدته فلان شجاع حمدته كل وصف بالكمال فهو حمد فاذا ثنيته وكررته صار ثناء الله عز وجل حميد بمعنى حامد لانه يثني على من يستحق الثناء من الخلق كما اثنى على رسله وانبيائه وعلى عباده الصالحين، وهو حميد بمعنى محمود لأنه يثنى عليه الكون كله، كل الكون يثنى على الله. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا يشج عن ذلك إلا الكفر من بني آدم ومن الجن، فإن هؤلاء لا يحمدون الله، وإلا فكل شيء يحمد الله بلسان الحال والمقال. أما الكفر من بني آدم ومن الجن فإنهم لا يحمدون الله بلسان المقال لكن يحمدونه بلسان الحال، لأن حالهم تشهد لله تعالى بالكمال. نعم. من ذو قول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شيء من شيء بعد يعني وراء ذلك. نعم. ما بين ما بينهما ما بين ما بينهما ما بين ما بينهما ما بين ما بينهما ما بين هذا كقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وقد قال بعض العلماء إن هذا المن يعني تقديرا، أي لو كان هذا الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من ذلك، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن المراد أنه ملأ السماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض من فعل الله، وأفعال الله كلها ليش كلها حميد، فحمده ملء السماوات والأرض وما بينهما، كل شيء مخلوق فهو حمد لله، لأنه يتضمن من صفات الكمال الله عز وجل ما يكون حمدا له سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذن فالقولان اذكرهما. نعم نعم. تشهد بحمد الله عز وجل. تمام. نعم. كيف في لسان الحال يحمده يعني حاله تثني على الله عز وجل، فما أودع الله في من كمال الخلقة والصنعة والذكاء وغير ذلك كله من الله. إيه هي حقوق لكن حال الحال غير المقال، الحال غير المقال، يعني حال هذا العبد الكافر وما تركيبه وما قد أودع الله فيه هذا يشهد الله بالكمال. نعم اي نعم حال حال ما هو المقال. نعم.
عندما نقول ربنا لك الحمد من السماء يعني كاننا نقول اننا نحمد الله بقدر ما في السماء، يعني كاننا ندعو ان يكون الحمد لله بقدر ما في السماء.
لا نثنى على خبر ما ندعو.
نعم.
نثنى على خبر بقدر ما في السماء وما في الارض وما بينهما وما شاء من شيء.
ما يتنى خبر صحيح.
هذا ما هذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح.
وهو المكلم عبدا وموسى بتكريم الخطاب وقبله الابوان، كلماته جلت عن الاحصاء والاستعداد بل عن حصر للحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلمات ليس الكلام من الإله دفان.
هو أيضا يكلم عبده موسى بتكليم الخطاب، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقبله الأبوان، قال الله تعالى: وناداهما ربهما، وكذلك كلم محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به. وكلماته سبحانه وتعالى لا منتهى لها ولا حصر لها، قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وما اسمها، يعني ولو أن الذي في الأرض من الشجر أقلام خبر أن، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ويكتب بهذه الأقلام وبهذه الأبحر على أنها مداد ما نفدت كلمة الله. الله أكبر. لماذا؟ لأنه لا منتهى لفعله، فلا منتهى لقوله، كل شيء يريد يقول له كل. وهل مراد الله تعالى له منتهى؟ لا. وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
وهو القدير عليك يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له قوى جمعتها لما أعوذ الأقوال والسلطان، وهو الغني بذاته فعلى هدى سمي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب للسلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يعرف شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه فليس حينئذ ثلاثمان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل نقصان، وهو الحكيم وذاك
النقص. يقول مالك رحمه الله من أسماء الله القدير، والقدرة وصف يتصف به الموصوف، وهي أن يفعل الفعل بلا عجز، يعني فعل الفاعل للشيء بلا عجز، هذا هو القدرة، فضدها العجز. هناك القوة وهي فعل الفاعل لفعله بلا ضعف، فالقوة يقابلها الضعف والقدرة يقابلها العجز. ولهذا مثلا لو قيل لشخص احمل هذا الحجر، احمل هذا الحجر، فأراد أن يحمله فلم يستطع، يقال عاجز. ولو حمل لكن بمشقة يقال ضعيف، يقال ضعيف. هذا فرق بين القدرة والقوة. فرق آخر أن القوة يوصف بها المريء المختار وغير المختار، والقدرة لا يوصف بها إلا المختار. فالحديد يقال له قوي ولا يقال قادر، والإنسان يقال قادر لأنه مختار له إرادة. فهذان فرقان بين القدير والقوي. يقول: وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. إذا ما رام، عبد الحميد عبد الملك، ما هذه نافعة للعلم؟ إذا ما رام زائدة، طيب، ولها قاعدة: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة لنا. طيب، وهو القوي له القوى جمعا، نعم، وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأسوان. القوة أيضا لله جميعا، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة، وهي فعل الفعل بلا ضعف. فالله تعالى قوي بذاته، قوي في سلطانه، قوي في جميع صفات السماء، في جميع صفات العظمة. ولهذا قال: له القوى جمعا، قوة الذات، قوة السلطان، قوة العظمة، كل ما يتعلق بهذا الكتاب فهو قوي فيه. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. هو غني بذاته عن جميع المخلوقات لا يحتاج لشيء. وغيره غني بغيره، فالإنسان ليس غني بذاته بل يحتاج إلى أكل وشرب ولباس وسكن وغير ذلك. أما الله فهو غني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان. هو العزيز الذي لا يرام جنابه، يعني لا يقدر عليه، مأخوذ من العذاب وهي الأرض الصلبة التي لا تنالها الفؤوس لخلابتها. فهو عزيز لن يرام جنابه، أي لن ينال بسوء، وهذه عزة القدر. وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان من العزة وهي الغلبة. فهو العزيز الغالب لكل شيء. قال الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأكرم المغلوب، ليس الغالب. فالله سبحانه وتعالى عزيز غالب لكل شيء. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني: عزة القوة، عزة القهر، وعزة الامتناع. هذه ثلاث معاني لاسم العزيز. قال: وهي التي شملت له سبحانه من كل وجه عادل نقصان. نعم.
وهو الحكيم على فم الارصاف موالي اقدم ما هو بعدنا حكم واحكام فقل منهما موالي اقدم ثابت البرهان والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس ايضا ثم يجتمعان لن يخلو المرغوب من احداهما او منهما بل ليس ينتفيان لكن ما الشرعي محبوب له ابدا ولن يخلو من الاكوان هو امره الديني جاء كفره بقيامه في سائر الازمان لكن ما الكوني فهو قضاء في خلقه بالعدل والاحسان هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن في المقضي كل الشأن فلذاك نرضى بالقضاء ونسقط المقضي حين يكون بالعصيان فالله يرضى بالقضاء ويسقط المقضي ما الأمران متحدان فقضاءه صفة به قامت وما المقضي إلا صلاة الرحمن.
عندهم الرحمن ها نصفتان طيب خلوها نصفتان عشان عند الشرح نعم
والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن هذا البيان يزيل نفسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان ويحل ما قد أقدوا بأصولهم وبحوثهم فافهموا فهم بيان من وافق الكوني وافق سخطه إن لم يوافق طاعة الديان فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات فلذاك لم يعدوه ذنب
لا يعدوه
فلذاك لا يعدوه ذنب أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب الثاني وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب الثاني والحكمة الأولى على نوعين أكبر حصنا بقرطين روان إحداهما لخلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان أحكام هذا الخلق إذ إيجاد إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أجل غايات الله وله علينا حمد كل لسان والحكمة الأخرى فحكمة شرعي أيضا وفيها ذلك الوصفان غايتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان
هذه الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم قال المؤلف وهو الحكيم وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد جاء كثيرا في القرآن الكريم معرفا ومنكرا ومرفوعا ومنصوبا ومجرورا على أوجه متعددة الحكيم يقول المؤلف وذاك من أوصافه نوعان يجد من أوصافه يعني أن الحكيم اسم يدل على وصفه وليس المعنى أن الحكيم من أوصافه لأن الحكيم من أسماء بالاتفاق لكن معنى أن الحكيم من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم نوعان أيضا ما هما عدمان بل موجودان ثابتان دل عليهما هذا الاسم حكم وإحسان حكم على أنه مشتق من حكم إحسان على أنه مشتق من أحكم من أحكم إذن حكيم مأخوذة من حكم الثلاث ومن أحكم الرباعي فكونها مأخوذة من الثلاث أمر لا إشكال فيه لأن فعيل بمعنى فاعل تأتي كثيرا من فعل تقول سميع من سمع من سمع بمعنى سامع لكن فعيل من أفعل قليلة لكن هي واردة في اللغة العربية ومنه قول الشاعر أن الريحانة الداعي السمير يؤرقني وأصحابي هدوه أن الريحانة الداعي السميع يعني لا المسلم يعني مسلم فإذا حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم كما نقول سميع بمعنى سامع وبمعنى مسلم واضح جماعة إذن هي من حكم ومن أحكم فمن حكم يعني الحكم ومن أحكم يعني الإحسان إذ أن مصدر أحكم إحكامه طيب الحكيم إذن يقول مالك رحمه الله حكم وإحكام حكم إذا كان مشتقا من حكم إحكام إذا كان مشتقا من أحكم إذن حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان الحكم نوعان والإحكام نوعان الحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي والإحكام نوعان إحكام في الشيء نفسه وإحكام في الغاية منه، في الغاية من الشيء. فإذا ضربت مثالين تكون أربعة. يقول حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. طيب نوعان الحكم ما نوعان؟ كون وشر. والإحكام ما نوعان؟ ذاتي، يعني يكون الشيء في ذاته موافقا للحكم. والثاني الغاية، يعني أن غاية الشيء موافقة للحكمة. وأحيانا نعبر عن الحكم إحكام الشيء في ذاته نعبر عنه أحيانا بالصورة، يقول إحكام صوري وإحكام غاية، والمعنى واحد. طيب يقول والحكم شرعي وكوني، الحكم شرعي وكوني كذا، كوني وشرعي إيه؟ كيف من قال هذا؟ أقول من قال الحكم كوني وشرعي؟ من نقيم في النميل انت الله فرحت قليلا. طيب الحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سجان، يعني ان حكم الله كوني وشرع ولا يتلازمان، يعني ليس من لازم الحكم الكوني ان يكون حكما شرعيا ولا من لازم الحكم الشرعي ان يكون حكما كونيا. عرفتم؟ فمثلا الفسوق والعصيان يقع من الإنسان بالحكم الكوني لا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ينفي ذلك. الطاعة، الطاعة والعدالة ثابتة بالحكم الشرعي أليس كذلك؟ لكن الحكم الكوني قد تثبت وقد لا تثبت، قد يطيع الإنسان وقد يعصي، وقد يعدل وقد يجور. إذن هل يتلازم الحكم الكوني والشرعي؟ لا، قد يوجد حكم شرعي ولكنه لا يكون حكما كونيا. متى ذلك؟ إذا لم يقع. وقد يوجد حكم كوني وليس بشرعي، وذلك إذا وقع وهو مما لا يرضاه الله. واضح؟ طيب يقول وما يتلازمان ولا يتلازمان وما هما سجان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، يعني يوجد الحكم الكوني دون الشرعي والحكم الشرعي دون الكوني. فما تقول في الرجل الفاسق؟ أي حكم صدر منه؟ فسقه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ زنى، زنى رجل، فهل زناه بالحكم الكوني أو الشرعي؟ بالحكم الكوني. اشتغلون صحيح. طيب تزوج رجل فهل حكم الشرعي؟ طيب صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، لا هذا هذا صلاة أرادها الله من شخص ولكن لم يصلي، حكم الله على هذا الرجل أن يصلي شرعا لكن لم يصلي، ماذا يكون حكم هذا؟ ما صلي يا شيخ، ما صلي كيف يصلي؟ هو لو أراد، لو حكم الله كونا من يصلي لصلى، لكن هذا مصر يعني ترك أسرار حتى طلع عليه الوقت. أنا أقول لو حكم الله كونا من يصلي لصلى، لكن هذا مصر كيف يكون حكم كونا؟ شو لا هذا حكم شرعي وليس كوني. نعم حكم الله بوجوب الصلاة على هذا الرجل ولكن لم يصلي حتى طلع الوقت، إذن لم يقع الحكم الشرعي ولا لا؟ لم يقع الحكم الشرعي، فإن صلى في الوقت صار كونيا وشرعيا. هل الذي تزوج فعلا ففيه الحكم الكوني والشرعي؟ قال بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان، يعني قد يجتمعان لكن هل يرتفعان؟ يقول لن يخلو المرغوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان. فصار الحكم الكوني والشرعي من حيث الاجتماع والانفراق والافتراق قد اجتماع. صح مثاله رجل تزوج فعلا او رجل صلى في الوقت، هذا في الحكم الكوني والشرعي. قد يوجد الكوني دون الشرع كالمعصيه حكم كوني وليس شرعي. قد يوجد الشرعي دون الكون نعم كالحكم بوجود الصلاة ولكنه لم يصل، هذا ثبت في حقه الحكم الشرعي ووجوب الصلاة دون الحكم الكون. طيب امرأة لم تصل انتفت صلاتها في الحكم الكوني والشرع، إذا اجتمع في حقه. طيب هل يمكن أن ينتفي الحكمان الكوني والشرعي؟ لا يمكن، الإنسان لا بد أن يكون محكوما بحكم كوني أو شرعي لا بد. ولهذا قال لن يخلو المرغوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولم يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. نعم شرع المؤلف رحمه الله بالفرق بينهما من حيث المحبة والكراهة، فقال إن الشرع محبوب لله، الشرع محبوب لله، الحكم الشرعي محبوب لله سواء كان إيجابا أو عدما. صح كان إيجابا أو عدم، فالصلاة حكم شرعي إيجاب محبوب لله، ترك الزنا حكم شرعي عدم سلب محبوب لله عز وجل. فكل الأحكام الشرعية الإيجابية والسلبية كلها محبوبة إلى الله عز وجل، لكن هل تقع أو لا تقع؟ قد تقع وقد لا تقع. طيب ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، يعني لن يخلو الحكم الشرعي من الأكوان أبدا. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولا يمكن أن يخلو عصر من الأعصار عن آثار الرسالة أبدا، لأنه لو خلا عصر من الأعصار عن آثار الرسالة لكان للخلق على الله حجة، والله عز وجل قد أعذر إلى الخلق وأرسل إليهم رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، واضح جماعة. ولهذا قال لن يخلو من الأكوان هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، إذن الحكم الشرعي ما جاءت به رسله. ولهذا قال هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. الحكم الكوني قضاء الله تعالى في الخلق، وقضاؤه دائم بين أمرين لا ثالث لهما، هما العدل والإحسان، والثالث الظلم وهو منتكن في حق الله عز وجل، لأن القضاء في الخلق إما عدل وإما إحسان وإما ظلم. أنت تعامل غيرك بإيش؟ إما بالعدل أو بالإحسان أو بالظلم. لكن الله عز وجل منتمي في حقيقهم، ولهذا قال بالعدل والإحسان فقط. فجزاء فمجازاة السيء على سيئته والمحسن على إحسانه إحسان. أما ظلم لا يمكن لك الحكم الكوني له، هو قضاء الله في الخلق، قضاء الكون في الخلق، وهو دائر بين أمرين هما يا بخاري أليس كذلك؟ إذا هذا واضح البحث. نعم، بالعدل والإحسان فيه جور، جور ليس فيه جور. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، هو كله حق وعدل ذو رضا، كله أي حكم الكون، كله حق وعدل، لأنه دائر بين العدل والإحسان. ولكن المقضي، المقضي الكوني هو الذي فيه التفصيل، ولهذا قال لا والشأن في المقضي كل الشأن. المقضي هو الذي فيه البلاء، أما القضاء نفسه فليس فيه بلاء، كله حق وعدل. الشأن في المقضي كل الشأن، فلذاك نرضى في القضاء، قضاء من؟ قضاء الله، حتى قضاء الله بالمعاصي نرضى، قضاء الله بالجد والفقر والمرض والموت والزلزلة كل شيء نرضى. ولا يمكن أن نرضى، لأنك لو لم ترضى بالقضاء لم تكن رضيت بالله ربا. يبقى علينا إيه؟ المقضي. المقضي هو الذي فيه التفصيل، مقضي فيه التفصيل، ولهذا قال ونسقط المقضي حين يكون بالعصيان. المقضي هو الذي يكون محلا للرضا والسخط والصبر والجزع. فإذا قضى الله عز وجل على الإنسان بالصحة والرزق والولد والطمأنينة فإنه سوف يرضى بالقضاء الشاف والنقض والروح، ما حد يسقط هذا الشيء. وإذا قضى الله على الإنسان بالعكس بالمرض والفقر وموت الأولاد والقلق والخوف، فهنا لا يرضى بالمقضي لكن يرضى بالقضاء. أما المقضي فالرضا به سنة، الرضا به سنة على قول جمهور العلماء. وإن كان بعض العلماء قال يجب الرضا بالمقضي، ولكن الصحيح أنه لا يجب الرضا ولكن الرضا سنة. أما الصبر فواجب، ولهذا نقول إن مراتب الناس في القضاء المكروه، يعني في المقضي المكروه، مراتبهم أربعة، أربعة: سخط وصبر ورضا وشكر. يعني إذا أصاب الإنسان مثلا مرض فإن له حالا من أحوال أربعة: إما السخط أو الصبر أو الرضا أو الشكر، صح؟ طيب، السخط محرم، بمعنى أنك تسخط هذا الشيء، تجزع، تجد الثياب، تلطم الخد، تنتب الشعر، تدعو بالويل والثبور، هذا حرام. أو تصبر، تحبس نفسك عن الأعمال المحرمة، ولكنك كالذي جلس على جمر قد آلمه وحرم ولكن لا يستطيع أن يتحرك. رحمه الله. هذا نقول واجب. أو يكون لك حال آلم.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.